الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، لقاء الليلة محاضرة بعنوان حق الله على عباده، فما أعظم أن نعرف هذا الحق لنؤديه. وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث صحيحات في سنة رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تبين هذا الأمر العظيم. فإن أعظم الحقوق قدرا وأجلها مكانة هو حق الله على عباده. قد يقول قائل: الأمر بسيط، ولكن في الأمر تفصيل. نحتاج جميعا أن نسمع هذا الموضوع وأن نتدارسه حتى في بيوتنا مع أولادنا وأزواجنا وذرياتنا، لعظم شأنه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وقوله الحق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر بالعبادة، أن تفرد ربك أيها المكلف بالعبادة وحده دون ما سواه، وأن لا تشرك معه غيره، لأن الأمر عظيم. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول فعل أمر في سورة البقرة: اعبدوا ربكم، أفردوه بالعبادة، اصرف عبادتك لله وحده دون ما سواه، لا تشرك معه غيره، حتى تكون من المفلحين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. فالعبادة هي حق لله تبارك وتعالى، فمن أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس، فقال: وقوله الحق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقهم الله عز وجل لأمر آخر، إنما لعبادته، أي ليوحدوا الله تبارك وتعالى، يفردوه بالعبادة، كما في بقية الآيات: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. فخلقنا الله جل في علاه لعبادته، وأن نحذر كل الحذر أن نشرك معه غيره في عبادة قولية أو فعلية. نتنبه لهذا الأمر العظيم. وهذه العبادة أرسل الله تبارك وتعالى رسلا في أمم قد سبقت هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا وقوله الحق: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول ونبي من أنبياء الله ورسله كان يعلم قومه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ويحذرهم أن يشركوا معه غيره سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إفراد الله بالعبادة، هذا الأمر العظيم. وهذه هي دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيحتاج من كل واحد منا أن يرعي هذا الأمر اهتماما بالغا، أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم ما يضاد التوحيد وهو الشرك بأنواعه، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، لا بد من ذلك. ولا يظن أن هذا العلم يأتي فيوضات هكذا، لا والله، إنما كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. فما أحوجنا إلى ذلك. العبادة أيها المباركون كما يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، هي طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورأسها وأساسها توحيد الله بجميع العبادات، وترك الإشراك به سبحانه، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، والبراءة من كل ما يعبد من دونه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن ما أحوجنا أن نعرف معنى لا إله إلا الله، كلمة بفضل من الله تبارك وتعالى نسمعها كثيرا، نسمعها في الأذان، ونسمعها في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا أن نفهم معناها وأن نعرف مراد الله تبارك وتعالى منها ومراد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. ولا يقال كما تقول العامة لا معبود إلا الله، فهنالك معبودات كثيرة من دون الله، معبودات باطلة، وقد قص الله تبارك وتعالى من هذه المعبودات في كتابه كثير: اللات والعزى ومنات، وهكذا ما كان يعبده المشركون، وقبل ذلك الرجال الصالحون: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. هؤلاء كانوا رجالا صالحين، ولكن الشيطان لف على من كان هنالك في ذلكم الزمن حتى عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، وكل معبود دون الله فهو باطل، كما قال الله عز وجل وقوله الحق: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا بد أن نعي وأن نعرف معنى لا إله إلا الله التي سنلقى بها ربنا تبارك وتعالى. العبادة حق لله تبارك وتعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي خلق الإنسان فصوره وأحسن صورته. العبادة حق لله تبارك وتعالى، ليس لغيره فيها حق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما. وننظر في هذه الأزمنة، كثرت الأضرحة والأولياء، وهؤلاء والذي نفسي بيده لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، وأن نربط قلوبنا بالله تبارك وتعالى، أن نعلق قلوبنا بالذي خلقنا والذي رزقنا سبحانه وتعالى، وهو المتصرف فينا جل في علاه. ما أحوجنا أن نكون من العقلاء، أن نعلق قلوبنا بربنا تبارك وتعالى أيها المباركون. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الظلم، وأعظم الظلم الشرك بالله نسأل الله السلامة والعافية، فتأتي إلى قبر فيه رجل سواء كان صالحا أو غير ذلك هذا لا يهم، وتطلب منه المدد أو أن يكون واسطة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وربك يدعوك في كتابه ويقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. علق قلبك بالله أيها المبارك، لا تنتظر من فلان أن يكون واسطة بينك وبين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد، إن دعوته ورجوته وكنت واثقا به سبحانه وتعالى لا تخيب أبدا. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة كما وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أرأيتم النواة التي في التمرة فيها شعرة بسيطة؟ هذا هو القطمير. ما يملك أحد منهم شيئا إلا أن يريد الله تبارك وتعالى ذلك ويكتب ذلك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هكذا يخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه. فلما لا نكون من أهل الألباب، من أولي الحجام، من أولي العقول؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. حتى وإن سمعوك فإنهم لا يستطيعون أن ينفعوك ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا قول الله تبارك وتعالى، هذا الإيضاح البين علينا أن نتنبه له وأن تعيه قلوبنا. هؤلاء لا ينفعونك لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا وضع الجسر على متن جهنم يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعوى الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم، خائفون. فكيف يدعى من دون الله أحد؟ علينا أن نعلق قلوبنا بربنا تبارك وتعالى. فالله هو العظيم في ذاته، العظيم في صفاته وأفعاله سبحانه، هو المتصف بكل صفات الكمال والجلال والجمال، هو المنزه عن كل نقص وعيب وعبث سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو القادر الذي لا يعجزه شيء. من منا يستطيع أن يفر من قدر الله؟ لا أحد. من منا يستطيع أن يخرج من قبضة الله تبارك وتعالى؟ لا أحد. إذن هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عن علمه، أي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. هكذا عقيدة المؤمن، ينبغي له أن يعرف عن الله تبارك وتعالى، وأن يقرأ في كتاب الله الآيات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، وكذلك الأحاديث التي وصف بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى في الأحاديث الصحيحات. هو الغني ونحن الفقراء، فإذا احتجنا إلى شيء نرفع أكف الضراعة لله تبارك وتعالى، أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. ما أحوجنا أن نقول ونتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، وندعوه ونسأله الرزق الحلال الطيب المبارك، لأنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الشرك أيها المباركون، الشرك بالله أعظم الذنوب، أعظم الذنوب. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له نظير وشبيه، تعبد معه غيره، تشرك معه في رخائك أو شدتك، هذا هو أعظم الذنب كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. فما أحوجنا أن نحذر من هذا الذنب، من هذا الذنب العظيم الذي إذا قابلت به الله تبارك وتعالى لا يغفر الله لك، وهذا هو الخسران المبين. جاء عند الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الحديث صححه الإمام الألباني. فانظروا إلى جود الله وإلى كرمه، وانظروا إلى فضل التوحيد، وانظروا إلى خطر الشرك. كل واحد منا ينظر ويتمعن. لو أتيت الله تبارك وتعالى بملء الأرض خطايا ثم لقيته موحدا به سبحانه وتعالى لا تشرك معه غيره لقيك بقرابها مغفرة، وهو الغفور الرحيم. وجاء في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث في الصحيحين: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، نسأل الله السلامة والعافية، ويبقى فيها أبد الآباد ما دام من أهل الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج من ملة الإسلام. نسأل الله أن يعافينا. وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. المسألة عظيمة، هذا الباب نحتاجه جميعا، وينبغي لنا دائما أن نقرأ فيه وأن نتعلمه لنعلمه غيرنا. ولا يقول أحدنا أنا موحد، وربما كان فيك شيء بسيط، إما من يسير الرياء، وإما من كذا، وإما من الحلف بغير الله، وإما وإما، فهذه كلها بريد إلى الشرك الأكبر، نسأل الله السلام والعافية. وجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. هذا أهون واحد يخاطبه الله عز وجل فيقول له: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها تقدمها وتخرج من النار؟ فيقول: نعم. فيقول له الله تبارك وتعالى: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، ألا تشرك وأدخلك الجنة فأبيت إلا الشرك. نسأل الله السلام والعافية. فما أحوجنا أن نتنبه. هنالك دعوات في بعض الأحيان تأتي ممن لا يفقه دين الله تبارك وتعالى فيحل الشرك، نسأل الله السلام والعافية، بغرض أنهم أولياء صالحين. وأنهم نحن لا نتحدث عن من بداخل القبر، ولو كان من الصالحين فعندنا في المدينة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، أو أن يغفر له ذنبه، أو أن يفرج، لا يجوز ذلك. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء حتى لا نقدم على الله يوم القيامة فنكون من الخاسرين، نسأل الله السلام والعافية. وألا نطيع مثل هؤلاء الدعاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يأتي دعاة على أبواب جهنم، فمن أجابهم يعني أطاع أمرهم، قذفوه فيها في جهنم والعياذ بالله. فالمسألة عظيمة، انظروا إلى جود الله وإلى رحمته. لو أتيته بكل الذنوب والخطايا ثم كنت موحدا لله تبارك وتعالى لقيك بقرابها مغفرة. وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله مآلهم ومصيرهم إلى الجنة وإن عذبهم الله تبارك وتعالى، وهو العدل وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ما جنوا وارتكبوا من معاصي. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه إلى هذا الباب العظيم، باب الشرك. يقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك تعريفه هو صرف بعض العبادة لغير الله عز وجل، كدعاء بعض الموتى. تدعو بعض الموتى، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. تطلب منه المدد أو أن يجلب لك الولد. عندما تقرأ في كتاب الله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. من يتصرف في هذا إلا الله تبارك وتعالى؟ لو كان هذا الذي تدعوه في قبره وفي ضريحه ينفع لنفع نفسه وخرج يعني استطرد في العمل الصالح واستزاد، لكن لا ينفعه. فما أحوجنا أن نعلق قلوبنا بالله المتصرف في هذا الكون جل في علاه. أيضا أيها المباركون، الشرك صرف بعض العبادة، كأن تصرف الدعاء لبعض الموتى أو الأصنام أو الشجر أو الملائكة أو الجن أو أشباه ذلك، أو الذبح لهم أو النذر لهم أو ما أشبه ذلك. هذه كلها من الشرك، نعوذ بالله من الشرك. وهو أيضا يبطل جميع العبادات. إذا وقع الشرك في عمل المكلف بطل عمله، نسأل الله السلام والعافية. ويكون في من قال الله عز وجل وقص أمرهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حسرات، ينظرون إلى تلك الأعمال فإذا هي حسرات لا يستطيعون أن يستفيدوا منها، نسأل الله السلام والعافية. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذا المشرك في هذه الدنيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعطى ما يقدم من أعمال صالحة، يعطى أجره في الدنيا حسنات، يعطيه الله من الرزق ويصرف عنه من المكروه، هذه حتى يوافي الله عز وجل يوم القيامة وليس له عند الله شيء. فعلينا أن نتنبه إلى باب التوحيد وأن نتنبه إلى ضده. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والخسارة يوم القيامة هي الخسارة الواضحة، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز، نسأل الله أن نكون من الفائزين جميعا. روى الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلها على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أول كان على التوحيد هذه القرون 10,000 سنة. ولذا قال بعض السلف لما قرأ هذه الآية ما قصه الله تبارك وتعالى عن إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام، لما قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. هذا خليل الله عليه الصلاة والسلام، يخاف ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام وكذلك بنيه. فما أحوجنا دائما أيها المباركون أن نتنبه. سئلت اللجنة الدائمة عن سؤال: لماذا قبح الله الشرك؟ لما جعله الله قبيحا وتوعد المشرك بعدم المغفرة وبالخلود في النار؟ فأجابوا: قبح الله الشرك وتوعد المشرك بعدم المغفرة له وبالخلود في النار إذا مات عليه، لأنه أعظم ذنب عصي الله به وأعظم ما نهى الله عنه. ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره لصاحبه إذا مات على شركه ولم يتب منه، وإن عمل صاحبه وأن عمل صاحبه حابط، وأنه لا أحد أضل من فاعله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فمن أشرك مع الله أحدا غيره فقد ساوى الخالق بالمخلوق وجعل المخلوق ندا لله، صرف له من أنواع العبادة ما لا يستحقه إلا الله. ولهذا توعد الله فاعله بالخلود في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى آخر ما قالوا. فما أحوجنا أن نقرأ أقوال العلماء في هذا الباب العظيم. جاء عن معاذ بن جبل والحديث في الصحيحين رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية رديف النبي صلى الله عليه وسلم، على حمار يقال له عفير. قال: فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وانظروا إلى هذا السؤال الذي فيه تشويق، هو لمعاذ رضي الله عنه وللأمة كلها، حتى يتشوق لمعرفة حق الله تبارك وتعالى وحق العباد على الله تبارك وتعالى. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن تفرد الله بالعبادة وأن لا تشرك معه غيره أو تعبد غير الله تبارك وتعالى. وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه تفضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. لا أحد يوجب شيئا على الله تبارك وتعالى. قال: قلت: يا رسول الله، ألا أفلا أبشر الناس؟ يعني أن من عبد الله ولم يشرك دخل الجنة على ما كان من عمل. أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، حتى لا يتكلوا على هذا، وإنما يستزيدوا من صالح الأعمال، من النوافل، مما يحبه الله تبارك وتعالى، مما يقرب إلى الله زلفى. لأن الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. تفاضل الناس في الأعمال، يرى أحدهم في الجنة البيت كما ترون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكوكب الغابر في الأفق، يعني ننظر إلى نجم سهيل أو كذا أو كذا فيقال: هذا منزل فلان. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والصالحين لا يبلغ. قال: لا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فلنؤمن بالله تبارك وتعالى ولنوحده سبحانه وتعالى في كل أمورنا، في كل شؤوننا. في الرواية الأخرى لحديث معاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال معاذ: يا رسول الله، ألا أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، حتى لا يكتم علمه، لأنه أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر به عند موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالعبودية تكون لله تبارك وتعالى، هي هذه العبودية الغاية من خلق الإنس والجن، من خلق الإنس والجن، ليس الإنس فقط وإنما الإنس والجن كذلك داخلون في هذا الأمر، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا تظن أنك إذا مت انتهت الأمر، لا، إنما هنالك بعث، برزخ أولا قبر فيه نعيم وفيه عذاب. نسأل الله أن تكون قبورنا روضات من رياض جنات الله تبارك وتعالى، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وأما أن تكون روضة وإما أن تكون والعياذ بالله حفرة من حفر النيران. ثم بعد ذلك العرض على الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويكون الحكم العدل هو الله تبارك وتعالى. وكم من شهود علينا، وكفى بالله شهيدا، ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما نفعل. وكذلك الأرض تحدث أخبارها، أي ما عمل العاملون على ظهرها، كذلك الجلد واليد والرجل. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فما أحوجنا أن نتدبر أيها المباركون، حق الله على عباده ألا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه ويفردوه بالعبادة، وأن يعتقدوا بيقين وجزم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته وألوهيته، ولا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره، ولا نظير له ولا مثيل ولا شبيه في أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إذا نزلت بنا المصائب وأحاطت بنا الشدائد، فلنلجأ ولنتضرع إلى الله بصالح الدعوات، لنقبل عليه بقلوبنا وجوارحنا، فلا مغيث ولا مجير سواه، ولا إله غيره، ولا مجيب عداه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. فهو حسبنا سبحانه ومجيرنا. قل: أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ قل: إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. بالتوحيد الخالص أيها المباركون يخرج العباد من ظلمات الشرك والغواية إلى نور الإيمان واليقين. بإفراد الله بالعبادة يخرج المكلف من الحيرة والضلال والشرود إلى الطمأنينة والهداية والتوفيق. بالتوحيد الخالص والبراءة من الشرك يرتفع عن النفوس الشقى، وينزاح عن الصدور القلق والحرج، وتوقن البصائر وتسلم العقول بأنه سبحانه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، له الملك كله، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولنتأمل عباد الله كيف يعبد الله حق عبادته، ولنتأمل عباد الله كيف يعبد الله حق عبادته من ترك ربه القدير القوي الغني ولجأ بالسؤال لغيره، ودعا غير الله، وخاف ورجا، وقصد بذبحه ونذره من لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلنعلق قلوبنا بربنا سبحانه ولنتدبر آيات كتابه. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربنا العظيم. فلنقدر الله حق قدره حتى نفلح ونعبده حق العبادة. يقول ربنا سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن حق الله تبارك وتعالى على عباده أيها المباركون: أولا إفراده بالعبادة وحده دون ما سواه، ثانيا الحذر من كل ما ينقض التوحيد أو يضاده أو ينقصه أو يخدشه، ثالثا من حق الله تعالى على عباده أن يعظموا شعائره وحرماته فلا يستهينون بأمره ولا يتجرؤون على نهيه، لا يستصغرون معصية ولا يحتقرون معروفا، ففي تعظيم الحرمات خير وفلاح. يقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رابعا أن يحبوه سبحانه ويعظموه. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. خامسا ومن حق الله تعالى على عباده أن يخافوه ويستحيوا منه، فالله أحق أن تخشاه وهو أحق أن تستحي منه سبحانه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الحديث. أخرجه الإمام أحمد وغيره وحسنه الألباني. سادسا من حق الله تعالى على عباده أن يكثروا من ذكره في كل وقت وحين. يقول ربنا تبارك وتعالى وهو يدعونا إلى كثرة ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الخالص ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، لقاء الليلة محاضرة بعنوان: حق الله على عباده. فما أعظم أن نعرف هذا الحق لنؤديه وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث صحيحات في سنة رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تبين هذا الأمر العظيم. فإن أعظم الحقوق قدرا وأجلها مكانة هو حق الله على عباده. قد يقول قائل: الأمر بسيط، ولكن في الأمر تفصيل، نحتاج جميعا أن نسمع هذا الموضوع وأن نتدارسه حتى في بيوتنا مع أولادنا وأزواجنا وذرياتنا لعظم شأنه، لأن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر بالعبادة، أن تفرد ربك أيها المكلف بالعبادة وحده دون ما سواه، وأن لا تشرك معه غيره، لأن الأمر عظيم. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول فعل أمر في سورة البقرة: اعبدوا ربكم، أفردوه بالعبادة، اصرف عبادتك لله وحده دون ما سواه، لا تشرك معه غيره، حتى تكون من المفلحين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. فالعبادة هي حق لله تبارك وتعالى، فمن أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس، فقال وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقهم الله عز وجل لأمر آخر، إنما لعبادته، أي ليوحدوا الله تبارك وتعالى، يفردوه بالعبادة، كما في بقية الآيات: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. فخلقنا الله جل في علاه لعبادته، وأن نحذر كل الحذر أن نشرك معه غيره في عبادة قولية أو فعلية. نتنبه لهذا الأمر العظيم. وهذه العبادة أرسل الله تبارك وتعالى رسلا في أمم قد سبقت هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا وقوله الحق: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول ونبي من أنبياء الله ورسله كان يعلم قومه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ويحذرهم أن يشركوا معه غيره سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إفراد الله بالعبادة، هذا الأمر العظيم. وهذه هي دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيحتاج من كل واحد منا أن يرعي هذا الأمر اهتماما بالغا، أن يتعلم التوحيد، وأن يتعلم ما يضاد التوحيد، وهو الشرك بأنواعه، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، لا بد من ذلك. ولا يظن أن هذا العلم يأتي فيوضات هكذا، لا والله، إنما كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. فما أحوجنا إلى ذلك. العبادة أيها المباركون، كما يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، هي طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورأسها وأساسها توحيد الله بجميع العبادات، وترك الإشراك به سبحانه، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، والبراءة من كل ما يعبد من دونه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إذن ما أحوجنا أن نعرف معنى لا إله إلا الله، كلمة بفضل من الله تبارك وتعالى نسمعها كثيرا، نسمعها في الأذان، ونسمعها في كتاب الله، وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا أن نفهم معناها وأن نعرف مراد الله تبارك وتعالى منها ومراد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. ولا يقال كما تقول العامة لا معبود إلا الله، فهنالك معبودات كثيرة من دون الله، معبودات باطلة، وقد قص الله تبارك وتعالى من هذه المعبودات في كتابه كثير: اللات والعزى ومنات، وهكذا ما كان يعبده المشركون، وقبل ذلك الرجال الصالحون: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. هؤلاء كانوا رجالا صالحين، ولكن الشيطان لف على من كان هنالك في ذلكم الزمن حتى عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، وكل معبود دون الله فهو باطل، كما قال الله عز وجل وقوله الحق: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا بد أن نعي وأن نعرف معنى لا إله إلا الله التي سنلقى بها ربنا تبارك وتعالى. العبادة حق لله تبارك وتعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي خلق الإنسان فصوره وأحسن صورته. العبادة حق لله تبارك وتعالى، ليس لغيره فيها حق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما. وننظر في هذه الأزمنة، كثرت الأضرحة والأولياء، وهؤلاء والذي نفسي بيده لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، وأن نربط قلوبنا بالله تبارك وتعالى، أن نعلق قلوبنا بالذي خلقنا والذي رزقنا سبحانه وتعالى، وهو المتصرف فينا جل في علاه. ما أحوجنا أن نكون من العقلاء، أن نعلق قلوبنا بربنا تبارك وتعالى أيها المباركون. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الظلم، وأعظم الظلم الشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فتأتي إلى قبر فيه رجل سواء كان صالحا أو غير ذلك، هذا لا يهم، وتطلب منه المدد أو أن يكون واسطة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وربك يدعوك في كتابه ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. علق قلبك بالله أيها المبارك، لا تنتظر من فلان أن يكون واسطة بينك وبين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد، إن دعوته ورجوته وكنت واثقا به سبحانه وتعالى لا تخيب أبدا. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، كما وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أرأيتم النواة التي في التمرة، فيها شعرة بسيطة، هذا هو القطمير. ما يملك أحد منهم شيئا إلا أن يريد الله تبارك وتعالى ذلك ويكتب ذلك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هكذا يخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه. فلما لا نكن من أهل الألباب، من أولي الحجام، من أولي العقول؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. حتى وإن سمعوك فإنهم لا يستطيعون أن ينفعوك ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا قول الله تبارك وتعالى، هذا الإيضاح البين علينا أن نتنبه له وأن تعيه قلوبنا. هؤلاء لا ينفعونك لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا وضع الجسر على متن جهنم يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، خائفون. فكيف يدعى من دون الله أحد؟ علينا أن نعلق قلوبنا بربنا تبارك وتعالى. فالله هو العظيم في ذاته، العظيم في صفاته وأفعاله سبحانه، هو المتصف بكل صفات الكمال والجلال والجمال، هو المنزه عن كل نقص وعيب وعبث سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو القادر الذي لا يعجزه شيء. من منا يستطيع أن يفر من قدر الله؟ لا أحد. من منا يستطيع أن يخرج من قبضة الله تبارك وتعالى؟ لا أحد. إذن هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عن علمه، أي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. هكذا عقيدة المؤمن، ينبغي له أن يعرف عن الله تبارك وتعالى، وأن يقرأ في كتاب الله الآيات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، وكذلك الأحاديث التي وصف بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى في الأحاديث الصحيحات. هو الغني ونحن الفقراء، فإذا احتجنا إلى شيء نرفع أكف الضراعة لله تبارك وتعالى، أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. ما أحوجنا أن نقول ونتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى وندعوه ونسأله الرزق الحلال الطيب المبارك، لأنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الشرك أيها المباركون، الشرك بالله أعظم الذنوب، أعظم الذنوب. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له نظير وشبيه، تعبد معه غيره، تشرك معه في رخائك أو شدتك، هذا هو أعظم الذنب، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. فما أحوجنا أن نحذر من هذا الذنب، من هذا الذنب العظيم الذي إذا قابلت به الله تبارك وتعالى لا يغفر الله لك، وهذا هو الخسران المبين. جاء عند الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الحديث صححه الإمام الألباني. فانظروا إلى جود الله وإلى كرمه، وانظروا إلى فضل التوحيد، وانظروا إلى خطر الشرك. كل واحد منا ينظر ويتمعن. لو أتيت الله تبارك وتعالى بملء الأرض خطايا ثم لقيته موحدا به سبحانه وتعالى لا تشرك معه غيره، لقيك بقرابها مغفرة، وهو الغفور الرحيم. وجاء في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث في الصحيحين: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، نسأل الله السلامة والعافية، ويبقى فيها أبد الآباد ما دام من أهل الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج من ملة الإسلام، نسأل الله أن يعافينا. وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. المسألة عظيمة، هذا الباب نحتاجه جميعا، وينبغي لنا دائما أن نقرأ فيه وأن نتعلمه لنعلمه غيرنا. ولا يقول أحدنا أنا موحد، وربما كان فيك شيء بسيط، إما من يسير الرياء، وإما من كذا، وإما من الحلف بغير الله، وإما وإما، فهذه كلها بريد إلى الشرك الأكبر، نسأل الله السلام والعافية. وجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. هذا أهون واحد يخاطبه الله عز وجل فيقول له: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها تقدمها وتخرج من النار؟ فيقول: نعم. فيقول له الله تبارك وتعالى: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، ألا تشرك وأدخلك الجنة فأبيت إلا الشرك. نسأل الله السلام والعافية. فما أحوجنا أن نتنبه. هنالك دعوات في بعض الأحيان تأتي ممن لا يفقه دين الله تبارك وتعالى فيحل الشرك، نسأل الله السلام والعافية، بغرض أنهم أولياء صالحين. وأنهم نحن لا نتحدث عن من بداخل القبر، ولو كان من الصالحين، فعندنا في المدينة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، أو أن يغفر له ذنبه، أو أن يفرج، لا يجوز ذلك. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء حتى لا نقدم على الله يوم القيامة فنكون من الخاسرين، نسأل الله السلام والعافية. وألا نطيع مثل هؤلاء الدعاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يأتي دعاة على أبواب جهنم، فمن أجابهم يعني أطاع أمرهم قذفوه فيها في جهنم والعياذ بالله. فالمسألة عظيمة. انظروا إلى جود الله وإلى رحمته. لو أتيته بكل الذنوب والخطايا ثم كنت موحدا لله تبارك وتعالى لقيك بقرابها مغفرة، وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله مآلهم ومصيرهم إلى الجنة، وإن عذبهم الله تبارك وتعالى وهو العدل وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ما جنوا وارتكبوا من معاصي. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه إلى هذا الباب العظيم، باب الشرك. يقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك تعريفه هو صرف بعض العبادة لغير الله عز وجل، كدعاء بعض الموتى. تدعو بعض الموتى هذا شرك بالله تبارك وتعالى، تطلب منه المدد أو أن يجلب لك الولد. عندما تقرأ في كتاب الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، من يتصرف في هذا إلا الله تبارك وتعالى؟ لو كان هذا الذي تدعوه في قبره وفي ضريحه ينفع لنفع نفسه وخرج يعني استطرد في العمل الصالح واستزاد، لكن لا ينفعه. فما أحوجنا أن نعلق قلوبنا بالله المتصرف في هذا الكون جل في علاه. أيضا أيها المباركون، الشرك صرف بعض العبادة، كأن تصرف الدعاء لبعض الموتى أو الأصنام أو الشجر أو الملائكة أو الجن أو أشباه ذلك، أو الذبح لهم أو النذر لهم أو ما أشبه ذلك، هذه كلها من الشرك، نعوذ بالله من الشرك. وهو أيضا يبطل جميع العبادات، إذا وقع الشرك في عمل المكلف بطل عمله، نسأل الله السلامة والعافية. ويكون في من قال الله عز وجل وقص أمرهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حسرات، ينظرون إلى تلك الأعمال فإذا هي حسرات لا يستطيعون أن يستفيدوا منها، نسأل الله السلام والعافية. يقول الله تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذا المشرك في هذه الدنيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعطى ما يقدم من أعمال صالحة، يعطى أجره في الدنيا حسنات، يعطيه الله من الرزق ويصرف عنه من المكروه، هذه حتى يوافي الله عز وجل يوم القيامة وليس له عند الله شيء. فعلينا أن نتنبه إلى باب التوحيد وأن نتنبه إلى ضده. يقول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والخسارة يوم القيامة هي الخسارة الواضحة، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز، نسأل الله أن نكون من الفائزين جميعا. روى الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلها على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أول كان على التوحيد هذه القرون 10,000 سنة. ولذا قال بعض السلف لما قرأ هذه الآية ما قصه الله تبارك وتعالى عن إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام لما قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، هذا خليل الله عليه الصلاة والسلام يخاف ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام وكذلك بنيه. فما أحوجنا دائما أيها المباركون أن نتنبه. سئلت اللجنة الدائمة عن سؤال لماذا قبح الله الشرك، لما جعله الله قبيحا وتوعد المشرك بعدم المغفرة وبالخلود في النار، فأجابوا قبح الله الشرك وتوعد المشرك بعدم المغفرة له وبالخلود في النار إذا مات عليه لأنه أعظم ذنب عصي الله به وأعظم ما نهى الله عنه، ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره لصاحبه إذا مات على شركه ولم يتب منه، وأن عمل صاحبه حابط وأنه لا أحد أضل من فاعله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ف فمن أشرك مع الله أحدا غيره فقد ساوى الخالق بالمخلوق وجعل المخلوق ندا لله، صرف له من أنواع العبادة ما لا يستحقه إلا الله. ولهذا توعد الله فاعله بالخلود في النار، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى آخر ما قالوا. فما أحوجنا أن نقرأ أقوال العلماء في هذا الباب العظيم. جاء عن معاذ بن جبل والحديث في الصحيحين رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وانظروا إلى هذا السؤال الذي فيه تشويق، هو لمعاذ رضي الله عنه وللأمة كلها حتى يتشوق لمعرفة حق الله تبارك وتعالى وحق العباد على الله تبارك وتعالى. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن تفرد الله بالعبادة وأن لا تشرك معه غيره أو تعبد غير الله تبارك وتعالى. وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه تفضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى، لا أحد يوجب شيئا على الله تبارك وتعالى. قال: قلت: يا رسول الله، ألا أفلا أبشر الناس؟ يعني أن من عبد الله ولم يشرك دخل الجنة على ما كان من عمل، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، حتى لا يتكلوا على هذا، وإنما يستزيدوا من صالح الأعمال من النوافل مما يحبه الله تبارك وتعالى، مما يقرب إلى الله زلفى. لأن الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. تفاضل الناس في الأعمال، يرى أحدهم في الجنة البيت كما ترون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكوكب الغابر في الأفق، يعني ننظر إلى نجم سهيل أو كذا أو كذا فيقال هذا منزل فلان. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والصالحين لا يبلغ. قال: لا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فلنؤمن بالله تبارك وتعالى ولنوحده سبحانه وتعالى في كل أمورنا في كل شؤوننا. في الرواية الأخرى لحديث معاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال معاذ: يا رسول الله، ألا أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما حتى لا يكتم علمه، لأنه أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر به عند موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالعبودية تكون لله تبارك وتعالى، هي هذه العبودية الغاية من خلق الإنس والجن، من خلق الإنس والجن، ليس الإنس فقط وإنما الإنس والجن كذلك داخلون في هذا الأمر، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا تظن أنك إذا مت انتهت الأمر، لا، إنما هنالك بعث، برزخ أولا قبر، فيه نعيم وفيه عذاب. نسأل الله أن تكون قبورنا روضات من رياض جنات الله تبارك وتعالى، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وأما أن تكون روضة وإما أن تكون والعياذ بالله حفرة من حفر النيران. ثم بعد ذلك العرض على الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويكون الحكم العدل هو الله تبارك وتعالى، وكم من شهود علينا، وكفى بالله شهيدا، ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما نفعل، وكذلك الأرض تحدث أخبارها أي ما عمل العاملون على ظهرها، كذلك الجلد واليد والرجل، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فما أحوجنا أن نتدبر أيها المباركون، حق الله على عباده ألا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه ويفردوه بالعبادة، وأن يعتقدوا بيقين وجزم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته وألوهيته، ولا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره، ولا نظير له ولا مثيل ولا شبيه في أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إذا نزلت بنا المصائب وأحاطت بنا الشدائد فلنلجأ ولنتضرع إلى الله بصالح الدعوات، لنقبل عليه بقلوبنا وجوارحنا، فلا مغيث ولا مجير سواه، ولا إله غيره، ولا مجيب عداه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. فهو حسبنا سبحانه ومجيرنا. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. بالتوحيد الخالص أيها المباركون يخرج العباد من ظلمات الشرك والغواية إلى نور الإيمان واليقين. بإفراد الله بالعبادة يخرج المكلف من الحيرة والضلال والشرود إلى الطمأنينة والهداية والتوفيق. بالتوحيد الخالص والبراءة من الشرك يرتفع عن النفوس الشقى، وينزاح عن الصدور القلق والحرج، وتوقن البصائر وتسلم العقول بأنه سبحانه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، له الملك كله، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولنتأمل عباد الله كيف يعبد الله حق عبادته، ولنتأمل عباد الله كيف يعبد الله حق عبادته من ترك ربه القدير القوي الغني ولجأ بالسؤال لغيره، ودعا غير الله، وخاف ورجا، وقصد بذبحه ونذره من لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلنعلق قلوبنا بربنا سبحانه، ولنتدبر آيات كتابه. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربنا العظيم. فلنقدر الله حق قدره حتى نفلح، ونعبده حق العبادة. يقول ربنا سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن حق الله تبارك وتعالى على عباده أيها المباركون أولا إفراده بالعبادة وحده دون ما سواه، ثانيا الحذر من كل ما ينقض التوحيد أو يضاده أو ينقصه أو يخدشه، ثالثا من حق الله تعالى على عباده أن يعظموا شعائره وحرماته فلا يستهينون بأمره ولا يتجرؤون على نهيه، لا يستصغرون معصية ولا يحتقرون معروفا، ففي تعظيم الحرمات خير وفلاح. يقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويقول سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رابعا أن يحبوه سبحانه ويعظموه. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. خامسا ومن حق الله تعالى على عباده أن يخافوه ويستحيوا منه، فالله أحق أن تخشاه وهو أحق أن تستحي منه سبحانه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الحديث. أخرجه الإمام أحمد وغيره وحسنه الألباني. سادسا من حق الله تعالى على عباده أن يكثروا من ذكره في كل وقت وحين. يقول ربنا تبارك وتعالى وهو يدعونا إلى كثرة ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الخالص ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.